مشهد من مشاهد غزوة أحد. يروي الصديق موقفا عظيما لأبي عبيدة ابن الجراح فيقول: لما كان يوم أحد ورمي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت في وجنتيه حلقتان من المغفر، أقبلت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنسان قد أقبل من قبل المشرق يطير طيرانا، فقلت: اللهم اجعله طاعة، حتى إذا توفينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو أبو عبيدة ابن الجراح قد سبقني فقال: أسألك بالله يا أبا بكر أن تتركني فأنزعهما من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فتركته فأخذ أبو عبيدة بثنيته إحدى حلقتي المغفر فنزعها وسقط على الأرض وسقطت ثنيته معه، ثم أخذ الحلقة الأخرى بثنيته الأخرى فسقطت، فكان أبو عبيدة بين الناس أثرا. الرجل الأمين. جاء وفد من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منهم أن يرسل معهم من يعلمهم أحكام دينهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأبعثن معكم غدا رجلا أمينا، حق أمين حق أمين حق أمين، قالها ثلاثا، رواه ابن ماجه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الموقف: ما أحببت الإمارة قط حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها. فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ثم نظر عن يمينه ويساره فجعلت أتطاوع له ليراني، فلم يزل يلتمس ببصره حتى أبا عبيدة ابن الجراح فدعاه فقال: أخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه، فذهب أبو عبيدة. إنها ميلة فريدة ما نالها غير أبي عبيدة. وفي موقعة ذات السلاسل أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لنصرة عمرو بن العاص، وفي الجيش أبو بكر وعمر، وأمير الجيش أبو عبيدة بن الجراح. ولعل هذه الثقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي جعلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو على فراش الموت: لو كان أبو عبيدة ابن الجراح حيا لاستخلفته، فإن سألني ربي عنه قلت: استخلفت أمين الأمة وأمين رسوله. القائد العظيم. في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان خالد بن الوليد رضي الله عنه قد أتم فتح بلاد فارس بعد أن خاض معارك عنيفة قيل إنها 15 موقعة لم يهزم في أي منها ولم يخطئ. وكان أبو عبيدة ابن الجراح أميرا على جيوش المسلمين ببلاد الشام في مواجهة الدولة الرومانية، وتصدر الأوامر إلى خالد بن الوليد لكي يتجه إلى الشام لمحاربة الدولة الرومانية بعد الانتصار الساحق على الدولة الفارسية. وقد جاء الأمر العسكري الصادر إليه: سر حتى تأتي جموع المسلمين باليرموك، فإنهم قد شجوا وأشجوا، فأتم يتمم الله لك، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل، وإياك أن تدل بعمل، فإن الله له المن ولي الجزاء. وكتب أبو بكر في نفس الوقت إلى أبي عبيدة: سلام الله عليكم، أما بعد فقد وليت خالدا قتال العدو في الشام، فلا تخالفه واسمع له وأطع، فإني لم أبعثه عليك أن لا تكون عندي خيرا منه، ولكني ظننت أن له فتنة في الحرب ليست لك، أراد الله بنا وبك الخير والسلام. ويسلم أبو عبيدة القيادة لأخيه خالد بن الوليد ويقف إلى جانبه لتحقيق النصر. وحين يتولى الفاروق بعد أبي بكر يرى أن الوقت قد حان لكي يسند الأمر إلى أبي عبيدة. لقد أدى خالد مهمته الحربية بنجاح، وجاء وقت تدمير الجراح، وأبو عبيدة خير من يقوم بهذه المهمة. في عصرنا نرى من يتولى وزارة وقيادة في وقت الحرب يؤتى بغيره في وقت السلم. وقد أرسل عمر إلى أبي عبيدة في الشام في أرض القتال يسند الأمر إليه. أتدري ماذا فعل أبو عبيدة؟ لقد كتم الرسالة عن خالد حتى يتم القائد العظيم فتحه العظيم، ثم تقدم إليه في أدب جليل بكتاب أمير المؤمنين ويسأله: خالد، رحمك الله يا أبا عبيدة، ما منعك أن تخبرني حين جاءك الكتاب؟ فيجيب أمين الأمة: إني كرهت أن أكسر عليك حربك، وما سلطان الدنيا نريد، ولو الدنيا نعمل، وكلنا في الله إخوة. ويصبح أبو عبيدة أمير الأمراء على أكبر جيوش الإسلام، ولم تزده هذه الإمارة إلا تواضعا وزهدا في الدنيا، زهده في مظاهر الدنيا ومفاتنها. كان أبو عبيدة يعتقد أن الدنيا ليست دار إقامة، وأنه لا بد راحل غدا عنها، ومن هنا لم يتخذ لنفسه الدور والقصور والأثاث والرياش، فالقليل منها يبلغه المقيل. يروي أبو نعيم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: دخل عمر بن الخطاب على أبي عبية ابن الجراح، فإذا هو مضطجع على طنفسة رحلة متوسدا الحقيبة، فقال له عمر: ألا اتخذت ما اتخذ أصحابك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هذا يبلغني المقيل. وقال معمر في حديثه: لما قدم عمر الشام تلقاه الناس وعظماء أهل الأرض، فقال عمر: أين أخي؟ قالوا: من؟ قال: أبو عبيدة. قالوا: الآن يأتيك. فلما أتاه نزل فاعتنقه، ثم دخل عليه بيته، فلم ير في بيته إلا سيفه وترسه ورحلة. أغلى أمنيات عمر. الناس يعيشون على المنى والآمال السعيدة، وكلهم رجاء أن تتحقق يوما ما. وعلى مر العصور والدهور يسأل كل منا أخاه: ماذا تتمنى؟ وقد ألقى هذا السؤال الخليفة عمر بن الخطاب على فريق من المسلمين اجتمعوا في داره ذات يوم، ترى بما أجابوه وبما أجاب هو عن هذا السؤال. يروي أبو نعيم في الحلية عن عمر بن الخطاب أنه قال لأصحابه: تمنوا. فقال رجل: أتمنى لو أن لي هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله وأتصدق. ثم قال: تمنوا. فقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا أنفقه في سبيل الله وأتصدق. ثم قال: تمنوا. فقالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين. فقال عمر: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة ابن الجراح بين يدي أبي عبيدة. وقبل أن ننهي حديثنا عنه نتوقف لنتلقى منه دروس الحياة وخبرة الأيام، ترى ماذا كان يقول لعسكره. يروي أبو نعيم عن أبي عبية بن الجراح أنه كان يسير في العسكر فيقول: ألا رب مبيض بثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. إدراء السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حتى تقهرهن. صورة وصفية لأبي عبيدة. ومنهم الأمين الرشيد والعامل الزهيد أمين الأمة أبو عبيدة، كان للأجانب من المؤمنين وديدا وعلى الأقارب من المشركين شديدا. فيه نزلت: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. صبر على الاقتصار على القليل إلى أن حان منه النقلة والرحيل. حصاد الإيمان. تجتمع يا أخي لديك ولدي حصيلة من هذه الدراسة في كلمات: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع هواه ضل، ومن حلم سلم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، ومن علم عمل. وهكذا تراءى لنا العشرة المبشرون بالجنة، فلا عجب إذا أصبحوا لنا معالم على الطريق. ولك البشرى أيها القارئ الكريم إذا أحببت الله ورسوله. في الحديث الشريف: إن لله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله. قالوا: أخبرنا من هم وما أعمالهم فلعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا قول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الآية 64 من سورة يونس. وأي بشرى هذه؟ تبشرهم الملائكة عند الاحتضار برضوان الله ورحمته، وفي الآخرة بجنات النعيم والفوز العظيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سورة فصلت، الآية 30. نسب العشرة المبشرين بالجنة كما ذكره صاحب الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف، جمال الدين محمد جار الله لمن أراد مزيدا. أولا، نسب أبي بكر الصديق. هو أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة، واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، ومن هنا يجتمع نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وينسب إلى تيم فيقال التيمي، وهو في العدد إلى مرة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل واحد منهما بينه وبين مرة ستة آباء، فهذه موافقة بينهما في النسب كما في العمر على أصح الأقوال. أمه، أم الخير سلمى بنت صخر ابن عامر ابن كعب ابن سعد ابن تيم بن مرة بنت عم أبيه، كذا ذكره جمهور أهل النسب. أسلمت قديما في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وماتت مسلمة. وكان اسم أبي بكر الصديق عبد الكعبة، فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وقيل كان اسمه عتيقا لعتاقة وجهه وجماله، والعتق بالتحريك الجمال، وقيل بل لقبته به أمه لأنها كانت لا يعيش لها ولد، فلما ظهر استقبلت به الكعبة ثم قالت: اللهم إن هذا عتيقك من الموت فهبه لي، فعاش فلزمه ذلك. وقيل لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به، وقيل لأنه قديم في الخير والعتيق القديم، وقيل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى هذا، فسمي عتيقا لذلك. لما لقب بالصديق؟ واختلف في تلقيبه بالصديق لأي معنى. قيل لأن هذا اللقب قد غلب عليه في الجاهلية، لأنه كان من رؤساء قريش، وكانت إليه الديات، إذا تحمل دية قالت قريش: صدقوه وأنبوا حمالته وحمالة من قام معه، وإذا تحملها غيره لم يصدقوه. وقيل لتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الإسراء. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: إن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق. صفته: كان أبيض نحيفا خفيف العارضين غائر العينين واحنا لا يستمسك إزاره معروق الوجه ناتئ الجبهة بادئ الأشاجع. وقيل أسمر واحنا بالحاء المهملة غير مهموز يعني منحنيا، وآجنا بالجيم والهمزة بمعناه أيضا. يقال فلان أجن الظهر، ومعنى معروق الوجه أي قليل اللحم. والأشاجع جمع أشجع، وهي أصول الأصابع المتصلة بعصب ظاهر الكف، وكان يخضب بالحناء والكتم. خلافته: كانت خلافة الصديق رضي الله عنه 2 سنة و3 أشهر و10 أيام. سنه: كان عمره يومات 63 سنة كسن النبي صلى الله عليه وسلم. أولاده: كان له من الأولاد عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وعائشة وأسماء. وفاته: قال أهل السير: توفي أبو بكر رضي الله عنه ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثمان بقين من جماد الآخرة سنة 13 من الهجرة، وقيل يوم الجمعة لتسع بقين من الشهر المذكور، والأول أصح لما روت عائشة رضي الله عنها أن الصديق لما ثقل عليه قال: أي يوم هذا؟ قلنا له: يوم الاثنين. قال: اليوم الذي قبض فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، إني أرجو فيما بيني وبين الليل، يعني يرجو الموت، وكان كذلك. نسب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن علي ابن كعب، يجتمع نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في كعب، وينسب إلى عدي فيقال له عدوي. أمه خنتمة بنت هاشم ابن المغيرة ابن عمر بن مخزوم، ولم يزل اسمه في الجاهلية والإسلام عمر. كنيته: كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حفص، وكان ذلك يوم بدر، وسماه الفاروق. وسببه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم: ألسنا على الحق يا رسول الله؟ إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. فقال عمر: ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفين من المسلمين، حمزة في أحدهما وعمر في الآخر، وله زفير، حتى دخل المسجد. فنظرت قريش إلى عمر وحمزة وقد أصابتهم كآبة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق. وقيل إن رجلا من المنافقين ويهوديا اختصما، فقال اليهودي: ننطلق إلى محمد بن عبد الله. وقال المنافق: بل إلى كعب بن الأشرف. فأبى اليهودي وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي. فلما خرج قال المنافق: ننطلق إلى عمر بن الخطاب. فأقبل عليه فقص عليه القصة، فدخل البيت ثم خرج والسيف في يده، فضرب عنق المنافق وقال: هكذا أقضي على من لم يرضى بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل فقال: إن عمر فرق بين الحق والباطل، فسمي الفاروق. وقيل: بل سماه الله تعالى بذلك في السماء. صفته: أبيض أنهق، وهو الذي لا يكون له دم ظاهر، كذا وصفه أهل الحجاز، ووصفه الكوفيون بأنه أسمر، وكان طوالا أصلع أجلح شديد حمرة العينين خفيف العارضين. واختلف هل كان يصبغ أم لا قولان. وكان رضي الله عنه من رؤساء قريش وأشرافهم، وإليه كانت السفارة في الجاهلية، وهي أن قريشا كانوا إذا وقع بينهم حرب بعثوه سفيرا، وإن نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر بعثوه منافرا ومفاخرا. خلافته: قال ابن إسحاق: كانت مدة ولاية عمر 10 سنين وستة أشهر وخمسة أيام، وكان يحج بالناس كل عام غير سنتين متواليتين. سنه: اختلف أهل السير في سن عمر، فقيل 63 سنة كسن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، روى ذلك بعضهم عن معاوية والشعبي، وقيل 55 سنة روى ذلك بعضهم عن سالم ابن عبد الله ابن عمر والسلفي وغيرهما. وعن ابن عمر قال: سمعت عمر يقول قبل موته بسنتين أو ثلاث: أنا ابن 57. عدد أولاده: قال أهل السير: كان له 13 ولدا، 9 بنين وأربع بنات، بعضهم أشقاء وبعضهم من أمهات. وفاته: توفي عمر رضي الله عنه مقتولا شهيدا 4 بقين من ذي الحجة سنة 23 من الهجرة، وقيل بل طعن لأربع بقين ومات في آخر شهر ذي الحجة، واتفقوا على أنه أقام بعدما طعن ثلاثا ثم مات. وروى أن عثمان وعليا استبقى على الصلاة عليه، فقال لهما صهيب: إليكما عني فقد وليت من أمركما أكثر من الصلاة عليه، وأنا أصلي بكم المكتوبة. فصلى عليه صهيب. وروى أن ملك الموت لما دخل على عمر سمعه عمر وهو يقول لملك آخر معه: هذا بيت أمير المؤمنين، ما فيه من شيء كأنه القبر. فقال له عمر: من تكون أنت خلفه هكذا يكون بيته؟ نسب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وينسب إلى أمية فيقال الأموي. أمه أروى بنت كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشية، وقد أسلمت. وأمها البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شقيقة أبي طالب. صفته: كان رجلا ربع القد، ليس بالقصير ولا بالطويل، حسن الوجه بوجنتيه آثار جدري، أقنى رقيق البشرة، عظيم اللحية طويلها، أسمر اللون كثير الشعر، له جمة أسفل من أذنيه، ولكثرة شعر رأسه ولحيته سماه أعداؤه نعتلى بالنون ثم العين المهملة ثم تاء مثناه من فوق، ضخم الكراديس بعيد ما بين المنكبين أصلع، وكان يصفر لحيته ويشد أسنانه بالذهب، وكان محببا في قريش، وفيه يقول قائلهم: أحبك الرحمن حب قريش عثمان. خلافته: كانت خلافته 12 سنة إلا 12 يوما، قاله ابن إسحاق، وقيل كانت 11 سنة وأحد عشر شهرا وأربعة عشر يوما. سنه: اختلف أهل السير في سن عثمان رضي الله عنه، فقيل 80 سنة، وقيل 88، وقيل 82، وقيل 86، وقيل 90. أولاده: كان أولاده 16 ولدا، 9 ذكور و7 إناث. وفاته: قال ابن إسحاق: كان قتل عثمان يوم الأربعاء بعد العصر، ودفن يوم السبت قبل الظهر، وقيل يوم الجمعة 18 أو 7 خلت من ذي الحجة، وقيل وسط أيام التشريق، وقيل مصدر الحاج 35. وروي أنه مكث مطروحا يومه إلى الليل، وقيل 3 أيام، ثم دفن وصلى عليه جبير بن مطعم. وقيل المسور ابن مخرمة، وقيل حكيم بن حزام، وقيل الزبير. وكان عثمان رضي الله عنه أوصى بالصلاة عليه، وقيل بل صلى عليه ابنه عمر والذي كان يكنى به، وشاهد الناس الملائكة وهي تصلي عليه رضي الله عنه وأرضاه. ومن خصائصه أنه لا يحاسب. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أول من يحاسب يوم القيامة؟ قال أبو بكر، فقال علي: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم عمر، ثم أنت يا علي. قلت: يا رسول الله، أين عثمان؟ قال: إني سألت عثمان حاجة سرا فقضاها سرا، فسألت الله ألا يحاسبه. كذا في الرياض للمحب الطبري. نسب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب، أقرب العترة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب الجد الأول، وبعده في القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وينسب إلى هاشم فيقال القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف القرشية الهاشمية، أول هاشمية ولدت هاشمية. أسلمت وتوفيت بالمدينة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتولى دفنها، وكانت قد ربت النبي صلى الله عليه وسلم. كنيته كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب، لأنه نام في المسجد فسقط رداؤه من ظهره ومسه التراب، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بتلك الحالة، فمسح التراب عن ظهره وقال له اجلس أبا تراب، ويكنى بأبي الحسن وهو أشهر. صفته ربع القامة أدعج العينين عظيمهما، حسن الوجه عظيم البطن، أصلع ليس في رأسه من الشعر إلا شيء يسير من خلفه، كثير شعر اللحية. ومن خصائصه أنه أول من يقرع باب الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يجثو بين يدي الله عز وجل للخصومة. خلافته كانت خلافته 4 سنين و8 أشهر، فمدة خلافة الأربعة على الصحيح 29 سنة و5 أشهر و3 أيام. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا، فإما أن يكون أطلق على ذلك 30 لقربه منها، أو تكون مدة ولاية الحسن محسوبة منها وهي تكملتها. أقول يشكل ذلك بما رواه سهل بن أبي حثمة أنه صلى الله عليه وسلم قال بعد كلام: ألا وإن الخلفاء بعدي 4، والخلافة بعدي 30 سنة نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم ملك، ثم جبرية وطواغيت، ثم عدل وقسط، ألا وإن خير هذه الأمة أولها وآخرها. أخرجه أبو الخير القزويني الحاكمي. ووجه الإشكال التصريح بأن الخلفاء 4 بعده صلى الله عليه وسلم، فكيف تحسب مدة الحسن؟ ويمكن أن يجاب عنه بأن مدة الحسن لما كانت يسيرة لم يعد 5، وإنما عد 4 لطول مدتهم ومعظم خلافتهم. هذا على تقدير صحة هذه الرواية والتسليم بها، وإلا فلا يرد الإشكال من أصله. أولاده 33 ولدا، 15 ذكرا و18 أنثى، وقيل إن الذكور 14. وفاته كان قتله في صبيحة يوم 17 في رمضان، وقيل ليلة الجمعة 13 منه، وقيل 11 ليلة خلت منه أو بقيت، وقيل 18 ليلة سنة 40 من الهجرة، ومات من يومه ودفن بالكوفة ليلا. واختلف هل قتل وهو في الصلاة أو قبل الدخول فيها أقوال، وهل استخلف من أتم الصلاة على القول بأنه قتل وهو فيها أو أتمها هو. فالأكثر أنه استخلف جعدة بن هبيرة، وجهل موضع قبره، وكان ذلك حكمة من الله، وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، وصلى عليه ابنه الحسن. وروي أنه كان عنده مسك فاضل من حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أن يحنط به، ذكره البغوي. ولما بلغ عائشة رضي الله عنها موته قالت: لتصنع العرب ما شاءت، فليس لها أحد ينهاها.
انتهى الشريط 5، وللكتاب بقية على الشريط التالي.